إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
ننتقل إلى الكتاب الثاني، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ولا تصدر لمثل هذه المسائل إلا الفحل بحق. هذا يقول فيه الألباني رحمة الله عليه، من المجددين في هذا العصر الذي نعيشه ورحمة الله عليه، أن نهيج مشاعر النشأ والشباب لطلب العلم ما دمنا ندعو له ونترحم عليه، فهو من المجددين لهذا العصر. قال كلمة إنصاف عندما قابل الشيخ شنقيطي، قال هذا أنا قابلت ابن تيمية العصر، أو قال كلمة نحوها، قال ابن تيمية العصر. شيخ الشنقيطي رجل من أساطين أهل العلم، وهذا إذا قرأت في الأضواء ورأيت اللآلئ والدرر عندما تراه يقول عندي، لك أن تقف معظما وتقول ومثلك يقول عندي وغيرك لا يقول عندي. مثل الشنقيطي هو الذي يقول عندي. الشنقيطي كما قلنا مليء ثقيل بالعلم. فهذا الكتاب من أمتع الكتب للذب عن التشويش عن كتاب ربنا جل في علاه، ولا تشويش يؤثر بحال من الأحوال. إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون. هذا الكتاب العظيم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تعتبر مقدمة من باب التخلية قبل التحليل. يعني ما لا تكون ما يعني ما يقول احد لي انت دخلت على مساله تصعب على الاخوه وهذه خلافات، نقول له لا والله، انت عندما تقف الى الكلام على تفسير كتاب الله جل في علاه فلا بد ان يكون عندك شيء من القوه، عشان اذا جاءك المخالف يشوش عليك تستطيع الا يعني ان تتصدى له. الغرض المقصود، هذا الكتاب العظيم يتصدى للايات التي ظاهرها التعارض. وليش أقول ظاهرها التعارض؟ أدبا أولا مع كتاب ربنا، حتى نقول في الأحاديث أدبا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أدبا مع كتاب ربنا أنه لا تعارض، وحقيقة الحقيقة أنه لا تعارض في كلام ربنا جل في علاه. فأقول هذا الكتاب العظيم نتناوله ونتكلم عن آياته، لابد أن نصدر الباب بتذكرة، أو إن لم نكن قد صدرنا به الباب قبل ذلك الإخوة تقف معنا فيه، نؤسس أصلا عظيما لابد أن نقف عنده. لا تعارض بحال في كلام ربنا جل في علاه لأمور ثلاث. الأمر الأول هو الذي لابد أن أصدر به الباب، قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومحض العبادة غاية الذل مع غاية المحبة تساوي غاية الاستسلام، غاية الاستسلام لله. هذه التي أصدر بها الباب، أنك إذا خلقك الله عبدا له فأنت في غاية الاستسلام لربك جل في علاه. مدح الله إبراهيم عليه السلام عندما وصفه بوصف بديع في كتابه، إذ قال له ربه أسلم، قال استسلم لكل أوامر الله جل في علاه، لكل ما يأتي عن الله جل في علاه، لكل كلام الله جل في علاه، استسلام تام، قال أسلمت رب العالمين. فأنا أقول لا تعارض، أولا استسلاما لله جل في علاه، وتصديقا في كلام الله جل في علاه. أنتم توافقون والإجماع منعقد على أن الله صادق، إذا تكلم تكلم بالصدق، وإذا وعد حقق هذا الوعد، صحيح ولا لا؟ قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذا أنا عبد لربي وأصدق بأن الله إذا تكلم صدق، توافقون؟ الآن الكلام كله واضح، الحمد لله، هذا أصل أصيل في قلبي لا يمكن أن أبعد عنه، ولو جاءني ألف شيطان يشوش علي هذا لابد أذكر نفسي إن كلام ربي صدق، ربي إذا تكلم تكلم بالصدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، طبعا المفهوم غير مراد هنا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن معنى الآية ما دام الكلام من عند الله فلن تجد لا اختلافا كثيرا ولا يسيرا. طب ليش قال اختلافا كثيرا؟ لأن ده الغالب، الغالب في كلام غير الله جل في علاه العطب والخلاف الكثير والتضاد الكثير والمعارضة الكثيرة. لما؟ لأن أصل التعارض من الجهل، وأصل الإنسان الجهل إلا من علمه الله جل في علاه، مفهوم؟ إذن أنا أقول قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علمنا يقينا بأن الكلام طالما أثبتناه ونقل عندنا إلينا بالتواتر أنه من عند الله فلا اختلاف فيه بحال من الأحوال. يبقى إذن دائما أذكر نفسي في كل آية وجاءت الآية الأخرى فيها شيء من التعارض ظاهرا أمامي لابد أن أقول الأول حق والثاني حق. احفظوا ذلك عني بالله عليكم، لن أترك المجلس إلا وكل آية أسألكم عن الإجابة الأولى، لأن هذه هي أهم إجابة، هذه التي تنجيك أن تقول أنا عبد لله وأصدق في ربي، وربي أخبرني في كتابه وعلى لسان نبيه أنه إذا تكلم ما تكلم إلا بالصدق، وقد قال في كتابه وصفا لكتابه وكلامه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. يبقى دائما سأقول آمنت بالله، صدقت بالله جل في علاه، وإن الله بين أن كتابه لا تعارض فيه بحال من الأحوال. فيه متشابهات فيه، وأنا أقول ليس هذا تقليدا أعمى، بل والله هذا منهج الراسخين في العلم. لما فصل الله جل في علاه في الآيات وقال فيها محكمات وفيها إيش؟ متشابهات، قال الذين وصف الله الذين يزيغون بقلوبهم في قلوبهم زيغ يتبعونه، لكن الراسخون في العلم ماذا بماذا وصفهم الله جل في علاه؟ إيش يقولون عندما يرون هذا محكم متشابه ظاهرهما التعارض لا يستطيع له تفسيرا، ما عنده حكمة، الحكمة التي اقتضت ذلك، يقف دائما على خط خلفي ويقول آمنا به كل من عند ربنا، صدقت في ربي لا اختلاف بحال من الأحوال، هذا الأصل الأصيل. إذن الأول لا تعارض في كلام الله جل في علاه. لما؟ الإجابة لأن الله قد قال ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، فإذا قال الله ذلك سمعت وأطعت، وأنا عبد لله، الانصياع والاستسلام التام لله جل في علاه، آمنت بالله، احفظوا هذه، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، كل ما جاء عن ربنا حق وصدق ولا اختلاف فيه، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هذه تنفعك في المسألة الثانية وهي مختلف الحديث، إذا كان في أحاديث بينهما تعارض قل آمنت برسول الله، إن لم تستطع أن تستنير بكلام العلماء في الحكمة من تعارض الأدلة في الظاهر. ففي القرآن آمنت الله بما جاء الله عن مراد الله سبحانه جل في علاه. الإجابة الثانية أقول ما أصل الاختلاف، ما أصل التضاد، ما أصل المعارضة؟ الجهل، صحيح ولا لا؟ أنا لو جاهل بشيء اليوم أتكلم عنه بكلام وغدا أخالف هذا الكلام. لا، أنا أقول لك شيء، عمر بن الخطاب، تعرفون عمر؟ من عمر؟ أجيب، أنا أريد الإجابة ما هي عشان أعرف أن في استيقاظ. من عمر؟ الخليفة الراشد الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره. إيش قال تاني في عمر؟ قال كلمة بماء الذهب تحفر على الصدر. إيش قال؟ لو كان في الأمة إيش؟ ملهم، صح كده. كان عمر بأبي رضي الله عنه وأرضاه، وأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب قاضى في مسألة بقضاء، تعرفون إيش المسألة اللي خالف فيها؟ قاضى في مسألة، هي مسألة الحجرية الحمار نعم، مش الحمرية. طبعا احنا لازم نوصل المسألة ونرجع ان شاء الله عندما ندرس في سنن ابي داود ونذهب للمواريث هتتقنوا هذه المسألة. المسألة الحجرية هذه ايش؟ تزاحم اخوة لام مع إخوة، مع إخوة أشقاء. جيد. الإخوة الأم لهم فرض. إيش الفرض؟ إذا انفرض له السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. جيد. فعمر بن الخطاب في المسألة وجد الإخوة الأم والإخوة الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فليش؟ فلأولى رجل ذكر. يبقى التعصيب لا يمكن أن يرث بالتعصيب إلا بعد الفرائض. فهنا هذه المسألة الإخوة الأم فرضهم الثلث أو الثلث، فنقول استوعبوا أو استوعبت المسألة أصحاب الفرائض، استوعبوا كل الإرث، وما بقي شيء لمن؟ ما بقي شيء لمن؟ للإخوة الأشقاء. فعمر بن الخطاب أعطى الإخوة الأم وترك الإخوة الأشقاء، قال ليس لكم شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلا شيء لكم. فقاموا فاستشكلوا على عمر إشكال بعدما قضى بهذا القضاء. جاء في العام الثاني في نفس المسألة، كان في إخوة أشقاء لكنهم فقهاء، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه أرضاه فقالوا له هب أن أبانا حمارا، لا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، ما في مش موجود، ألا نشترك معهم في الأم؟ يعني إحنا الآن أقوى منهم بوجود الأب ووجود إيش؟ الأم. طيب قل أبانا حجرا في اليم، ألقي في اليم، ما في أب، إن أشترك معهم في إيش؟ في الأم. فإن كنا نشترك معهم في الأم فلابد أن يكون لنا نصيب. فشركهم مع الإخوة الأم، فلما راجعوه قال في العام الماضي هذا على ما قضينا، واليوم على ما نقضي. فهنا تعارض في الحكمين. إيه سبب التعارض؟ عدم العلم، صحيح ولا لا؟ فلما تبين له من العلوم أو من الاجتهادات التي قال هذا يمكن أن يكون أقرب للصواب فخالف. فالمخالفة أصلها الجهل دون العلم، وهذا منتفع عن من؟ عن الله جل في علاه. الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أما رأيت الله جل وعلا يصف لك يوم القيامة ويصف ما بعد يوم القيامة إن كان في أمر سيحدث، ولو عن أهل الكفر قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، من الذين يقولون؟ أهل الكفر، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، كينونته. ماذا قال الله جل في علاه؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هذا هو الشاهد الذي سيأتي. إيش؟ ولو ردوا، مع أن المسألة منتهية لأن الله قضى الدنيا انتهت، ما في رد للدنيا مرة ثانية، انتهى الموضوع، خلود في نار أو خلود في جنة. قال ولو ردوا إلى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا في المستحيل. أيضا في المحتمل الممكن، الله جل في علاه ما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلم الله جل في علاه. قال عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فإذا الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فلا يمكن أن يكون هناك ثم التعارض. لما؟ لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا هو الأصل الثاني الذي أحفره في قلبي، لا تعارض. لما؟ لأن الله يعلم كل شيء، لأن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فلا تعارض ولا اختلاف في كلام الله جل في علاه. الأصل الثالث أن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والاختلاف معناها وضع شيء في غير موضعه. فهذه أصول ثلاثة لابد أن أحفظها تيسر لي فهم أنه لا اختلاف في كلام الله ولا في كتاب الله جل في علاه. وصلنا إلى قول الله جل في علاه إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تسلية من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتقطع يتفطر قلبه لمن لا يؤمن به، لمن لا يسمع له، لمن لا يعني يسترشد بالإرشادات التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين. فالله قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت قاتل نفسك على أناس لن يؤمنوا، فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا جزم من الله جل في علاه أن أهل الكفر لن يؤمنوا. وهنا على العموم قال إن الذين، والذين من الأسماء الموصولة وهي من الأسماء المبهمة تدل على العموم، بمعنى كل كافر لن يؤمن، كل الكفر لن يؤمنوا. يبقى إذن موجب هذه الآية، فهم هذه الآية، جزم الله جل في علاه في كتابه هنا إن الذين جميعا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهمنا الآية، تأتي آية أخرى الآن كأننا نشعر بالتعارض ظاهرا فقط حتى نجيب عنها. قال الله في مواطن أخرى من كتابه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الآية الأولى إيش قالت؟ جزما الذين كفروا لن يؤمنوا. وهنا الآية الثانية، موجب الآية الثانية أن الذين كفروا لو انتهوا إيش اللي هيحدث؟ يغفر لهم، إذن سيدخلون في دين الله أفواجا. وأيضا في الآية الأخرى قال الله تعالى: كذلك لأهل الإيمان، كذلك كنتم من قبل. طب من قبل كانوا على إيه؟ على الكفر. وفي الآية الأولى جزم بأن أهل الكفر لا يؤمنون، فقال الله جل في علاه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وأيضا قول الله تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني من هؤلاء الكفرة يؤمن بكلام الله جل في علاه، يؤمن بدين الله جل في علاه. فهنا الآية الأولى جزمت بأنه لا يؤمن أي كافر، والآية الثانية أثبتت بأن بعض الكفرة قد يؤمنوا. هنا ظاهرها التعارض، وأصحاب الآية الأولى يقولون قد وقفنا معها وجزمنا أن الكافر لا يؤمن، حتى أن الآيات نزلت قارعات على أبي لهب وهو في الحياة وتقول له أنت في النيران، ولم يسلم ولم يقف يقول لا أنا سأخالف هذا وسأسلم. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. جزما كما جزم الله هنا بأن أهل الكفر يدخلون النار. أما الآيات الأخرى بيّنت أن بعض أهل الكفر يدخلون الجنة، مثل عكرمة بن أبي جهل. أبو جهل على نفس الآية الأولى مات على الكفر ولم يؤمن، عكرمة ابنه دخل الإسلام وآمن. إذن ظاهر الآية الأولى التي فيها جزم كل كافر لن يدخل الإسلام، والآية الثانية التي قالت لا الكفار يدخلون الإسلام ظاهرها التعارض. كيف نجمع نوجه؟ أولا كيف نجيب على هذا التعارض؟ أنتم بالله عليكم كيف نجيب؟ أولا آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد، فالأولى حق والثانية حق. لما؟ لأنا سأكرر هذا عليكم ألف مرة. لما؟ لأن الله قال لا تعارض، وقول الله جل في علاه حق وصدق، من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. يبقى الإجابة الأولى التي لابد لكل إنسان أن يقولها من طلبة العلم، الأولى حق الكفر لن يدخل الإيمان، والثانية حق من الكفر من يدخل الإيمان، من يدخل الإيمان لقول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى إذن آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، كل حق آمنا به كل من عند ربنا جل في علاه، فإن كان الكل من عند ربنا فلا تعارض. يبقى لنا أن نقول من الحكمة أن الله جل وعلا خلق الإنسان وكرمه، ومن أعظم التكريم للإنسان أن جعل له العقل، ولذلك بيّن له علل العبادات والحكمة في ذلك والآيات. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فإذا نقف بعدما سلمنا التسليم التام تأتي المكافأة، خذ لتتعلم واعرف التوجيه. عندما يقول ربك جل في علاه إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهنا يقول من هؤلاء من يؤمن به، علمنا من حكمة الله جل في علاه علمنا أن الآية الأولى مقصود بها أشخاص بأعينهم، أشخاص معينين. يبقى إذن قول الله تعالى الذين كفروا عموما عام مخصوص، عام مخصوص. قول الله تعالى إن الذين كفروا، الذين من الأسماء المبهمة الموصولة، عموما كل الكفرة مخصوصة. طب مخصوصة بمن؟ نقول مخصوصة بمن كتب الله عليه الشقاء وهو في بطن أمه، الشقي من شقي، من كان شقاء مكتوب له في بطن أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الملك يأتي: أي رب ذكر، أي رب أنثى، أي رب الرزق، أي رب العمر، أي رب شقي أم سعيد، وقع في حديث في المسند بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ومعه كتابان، فقال هذا كتاب باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وذرياتهم، وختم على ذلك اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم وختم على ذلك لا زياده ولا نقصان، وخرج بالكتاب الثاني في يده الاخرى فقال وهذا كتاب في اسماء اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم وختم على ذلك لا زياده ولا نقصان. يبقى اذا قول الله جل في علاه ان الذين كفروا اي الذين كتبهم الله جل في علاه انهم من اهل الشقاء في اللوح المحفوظ ولا تغيير، فهؤلاء الذين لا يؤمنون، وتحقق هذه الآية في الذين كتب الله عليهم الشقاء، والدلالة على ذلك من السياق في الآية قال فيها الله جل وعلا ختم الله على قلوبهم، فختم على قلوبهم لأنه كتب عليهم الشقاء إلى يوم القيامة وهم يستحقون ذلك كما سنبين في الآية الثانية. يبقى إذن الآية الأولى متحققة في أشخاص بعينهم، من هم؟ الذين خصهم الله بديمومة العذاب في النار. أما الآية الثانية فالذين كتب لهم الله النجاة ودخول الجنات، كما قال الله جل في علاه للنوح لن يؤمن من قومك إلا من آمن، انتهى الموضوع، بعد ذلك لن يؤمنوا، كتب الله عليهم الشقاء. يبقى إذن الآية الأولى خاصة بالذين سبق الكتاب أنهم من أهل النيران، والآية الثانية تعم كل كافر سيدخل الإيمان في قلبي كعكرمة وكخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغير هؤلاء الذين دخلوا في دين الله جل في علاه. يبقى إذن لا تعارض. الجواب الأول قلنا سلمنا لله كل من عند ربنا الحق ما قاله الله جل في علاه، أهل الكفر الذين جزم الله جل في علاه بأنهم من أهل النيران الذين كتب لهم الشقاء في اللوح المحفوظ عندما أمر القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. وأما الذين قال فيهم الله جل في علاه ومن هؤلاء من يؤمن به الذين كتب الله لهم السعادة. هذا بالنسبة للآية الأولى والآية التي ظاهرها التعارض معها. الآية الثانية التي تعرض لها المصنف قول الله تعالى ما زلنا في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. موجب هذا الآية تفسير هذه الآية أن أهل الكفر قد أجبرهم الله على هذا الكفر وعاقبهم عليه، هم مجبورون على هذا الكفر بدلالة قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم. يبقى إذن كفروا بفعل من هنا؟ اسم. قال الله تعالى عن أهل الكفر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، من الذي فعل ذلك؟ ما يبقى إذن كفروا بفعل من؟ بفعل من؟ بفعل الله. وهذه آية حجة الذي يعني طائفة من طوائف المبتدعة نذكرها، الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوب في اليد ويقول إياك إيش أن تبتل بالماء، وقال قائلهم عندما قرأ قول الله تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله، كأنه يقول ما كفر إلا بفعل الله. والآية الأولى نفس هي على نفس التفسير، قال خاتم، الختم ده بفعل من؟ الله. من الذي وضع الغشاوة على العين؟ يبقى إذن ظاهر الأولى الآية الأولى أن الله هو الذي أجبرهم على الكفر. الآية الثانية كأن الناس يقفون الآن الذين يريدون أن يشوشوا على كتابنا يقولون طب الآن نقف معكم، قال الله ختم الله على قلوبهم، كفروا الآن بالختم على القلب والقفل على القلب، بفعل من؟ سنقول بفعل الله بموجب الآية. فتأتي آية أخرى يقول طب تعالوا الآن أنتم تقولون كتابكم محفوظ ليس فيه تبديل ليس فيه تحريف، الكافر كفر بفعل من؟ بموجب الآية ستقولون بفعل الله، يقول طب تعالى إلى الآية الثانية حتى ننظر في التبديل والتحريف هل هناك تبديل والتحريف أم لا. يقول الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، العمى الكفر، كفروا بفعل من؟ بفعلهم هم. الآية الأولى توجب بفعل من؟ طيب الآية الثانية قالوا أنتم قلتم الآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوه، هنا الآية الثانية يقول فاستحبوا العمى على الكفر. أيضا قول الله جل في علاه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، كفروا بفعل من؟
أجيبوا إخوة
بفعلهم لقول الله جل في علاه اشتروا الضلالة بالهدى. وأيضا قال الله جل في علاه ذلك بما قدمت أيديكم، الباء هنا سببية يعني بسبب ما قدمت أيديكم من الكفر، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إذن الآيات الثلاثة التي ذكرناها الآن تبين أنهم كفروا بفعل من؟
بفعلهم هم.
والآية الأولى تبين أنهم كفروا بفعل الله، فهذا يوجب عند السفهاء البل تعارض، ويقولون قلتم كتابكم محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف نقول بالحفظ القرآن والتعارض موجود؟ الإجابة موجودة، الإجابة الأولى الله يكرمكم، الإجابة أمنا بالله، كل من عند ما قاله في الآية الأولى حق، فقد كفروا بفعل الله، وما قاله في الآية الثانية حق، فقد كفروا بفعلهم. قال كيف ذلك؟ قلنا الأمر يسير، قد كفروا بفعل الله وكفروا بفعلهم، لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم إيش؟ اختيار، فقد اختاروا الكفر، فلما اختاروا الكفر على الإسلام والله لا يظلم، لما اختاروا الكفر واستحبوا الكفر على الإسلام جاء فعل الله هنا مرتبا فختم على قلوبهم. إذن الختم والقفل والطبع على القلب جاء بعد ما بادروا إلى إيش؟ إلى الكفر، جاء بعد ما ولغوا في الكفر، بعد ما أرادوا الكفر كما بيّن الله جل في علاه ذلك. فمنهم من هدى الله تفضلا ورحمة، ومنهم من حقت عليه الضلالة. كأنني أقول والتفسير الأكبر كيف حقت عليهم الضلالة ولما حقت عليهم الضلالة، تأتينا الآية الأخرى من كتاب الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، فجعل الله القفل والختم على القلوب، لأنهم زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأعطاهم الله جل في علاه الدنيا ومنعهم من الآخرة، فيكون فعل الله جل في علاه مرتب على فعلهم. لما أعطاهم الإرادة أرادوا الكفر، فلما أرادوا الكفر قال لهم الله جل في علاه إذن سأغلق عليكم باب الهداية وإليكم باب الكفر على مصراعيه. فإذا لا معارضة بفضل الله جل في علاه لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية. أقول كل من عند ربنا هو الحق، فالأول حق والثاني حق، وتوجيه ذلك أن الثاني كان بفعلهم، فلما استحبوا الكفر على الإيمان الله جل في علاه أغلق قلوبهم فلم يسمعوا للإيمان بحال من الأحوال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.